الحمد لله على كريم إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فإني أوصي نفسي المقصرة وأوصيكم بتقوى الله في السراء والضراء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. اللهم احشرنا في زمرة المتقين الأبرار، واجعلنا ربنا من أهل اليمين، ولا تجعلنا من أهل الشمال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعلنا وارزقنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة النبيين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. أيها المسلمون، السلوك المعيشي الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم قد تكون عباراته ثقيلة على النفوس، كالطالب الذي في أول ابتداء وفي الروضة تكون الحروف عليه في نطقها ثقيلة، ومسك القلم عليه كأنه يحمل جبلا ثقيلا، ولكن مع الأيام يدرك أهمية ذلكم الحرف وسهولة ذلكم النطق، ويجعل الله جل وعلا له من عسره يسرا. حديثي وإياكم اليوم عن تغيير سلوك معيشي نعيشه كلنا، صغيرنا وكبيرنا، ثرينا وفقيرنا، وكل إنسان منا. أيها الناس، لقد جاء هذا الدين بضرورياته الخمس، فكان من تلك الضروريات ضرورية المال وحفظه وصيانته والقيام به ورعايته وحمايته، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، وصلاة الجماعة وهي الجماعة لو خاف فيها على ماله لجاز له أن يتأخر وأن يغيب عنها، فما بالكم بمن ضيع الأمانة هذه وأهدر فيها وغبن فيها ولم يحسن إدارتها. والله يقول لنا وله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أيها المسلمون، دين يربي على الكمال في كل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد أرشدنا دين الإسلام إلى الكمال في التعامل مع حوائجنا وأمورنا، فقال الله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف أيها المسلمون، فسره صلى الله عليه وآله وسلم بتفسير واضح كما عند النسائي بقوله: كلوا واشربوا والبسوا، كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا مخيلة. شرطين أساسيين تتعامل بهما اليوم مع مالك، مع مناسباتك، مع سفراتك، مع رحلاتك، مع حياتك، إنه السلوك المعيشي الذي تتعامل به مع نفسك في ذاتك. واعلم أيها المسلم الغالي، كما أن هذا الدين يسألك عن الموارد، مالك من أين اكتسبته، فإنه يسألك أيضا عن الصادرات، عن مالك فيما أنفقته. لئن كان يسألك عن اللقمة التي تضعها أهي حلال أم حرام؟ فهو أيضا حريص عليك، يسألك عن اللقمة أين تنفقها وماذا تفعل فيها. إن يوم القيامة أنت أمام سؤال: مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ إن القناعة لا تقدر بثمن وليست لها ميزانيات، ولذلك جاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، اللهم قنعني بما رزقتني. كم رزقك الله من مال، من ولد، من زوج، من صحة، من خير؟ اسأل الله أن يقنعك بما آتاك. وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أنه كان يربيهم على هذا المنهج، فكان يقول لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. إن القناعة أيها المسلمون لا تدخل في ميزانيات الدول، إن القناعة لا تقدر بالثروات، إن القناعة كنز عظيم يسكن في عقلك وقلبك، إن القناعة كنز عظيم يسكن في نظرك، إن القناعة كنز عظيم يوم أن تعيش به. وتأمل أن القناعة في الحقيقة هي الحياة الطيبة، كما فسر ذلك ابن عباس والحسن رضي الله تعالى عن الجميع في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. قالوا أن الحياة الطيبة هي القناعة، يوم أن تكون قنوعا برزقك، قنوعا بما آتاك، لأنك لن تكون حاسدا، ولن تكون مبغضا، ولن تكون كارها، ولن تمدن عينيك وسمعك وجميع جوارحك إلى أن تطالع ما عند غيرك. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. فالقناعة كنز عظيم، خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن منها إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الزاد والكفن؟ اعلم أيها المسلم الغالي أنك اليوم بحاجة إلى تعامل مع سلوكك المعيشي مع قاعدة نبوية: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه أو فضل عليه في المال والخلق، فضل عليك في المال بكثرته، والخلق في بسطة الجسم أو جماله أو مواصفاته أو غيره، فلينظر إلى من هو أسفل منه. فإن كنت قويا فغيرك ضعيف، وإن كنت عاقلا فغيرك مجنون، وإن كنت حكيما فغيرك طائش. وانظر إلى نعم الله التي وهبك حتى لا تنظر للنعم حتى تعلم عن النعم المفقودة عند غيرك. وجاء في رواية أخرى: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تطالع عيشة الأمير، إنما طالع عيشة الفقير. لا تطالع راتب الوزير، إنما طالع راتب الفلاح. لا تطالع راتب الطبيب، إنما طالع راتب العامل في المستشفى. طالع من هو أسفل منك. لا تطالع أفخم السيارات، طالع أقل السيارات، بل طالع من لا يجدها. لماذا هذه القناعة؟ حتى تغير نظرة السلوك المعيشي الذي تعيش به أنت في قلبك، كان عون بن عتبة يقول كلمة عظيمة تأملوها، يقول: كنت أصحب الأغنياء، كنت أصحب الأغنياء، فما كان أكثر همًا منهم. كنت أرى دابة غيري وثوب غيري، فإن كنت ثريًا فهناك من هو أثرى منك، وإن كان منصبك عظيم فهناك من هو أعلى منك. نحن نعيش في هذه الدنيا كنظام الكراسي، كنظام الكراسي، يجلس عند الملك وليه، ثم العظيم عند الملك في الميمنة، والعظيم عند الملك في الميسرة، ورقم 20 قد يكون يوم من الأيام رقم 5، وقد يكون يوم من الأيام بجوار الملك، لكن إذا جاء من هو أعظم منه زحزحه وأجلس غيره. ونحن نعيش في هذه الدنيا بنظام هذه الأدوار، مقعدك اليوم هنا ومقعدك في اليوم الآخر، لا تعلم أين أنت. ثم يأتي يوم من الأيام هذا المسؤول ما يدخل من باب الديوان الملكي، هكذا هي الحياة، انتهت صلاحيتي مسؤوليته وبطاقته وأصبح معزولا. كان من المقربين يفتخر بالصور في مجلسه، يضعها، يضع الصور مع الملك ومع الأمير ومع المسؤول في زوايا مجلسه في بيته، أنه يتذكرها من التراث. كان يوما من الأيام، هكذا أدوارنا في الحياة. من عاش مع الأغنياء علم ما يعيشون، ومن عاش مع الفقراء علم ما يعيشون. فالزم قناعة السلوك المعيشي تكن من أسعد الناس بإذن الله تعالى. لقد ذكرت الإحصائيات أن 30% أو أكثر ينفقون على غير الحاجيات، ينفقون على غير الحاجيات. أيها الناس، إن دينا يعيش بمثل هذا الكمال لا يعيش إلا بحكمة. موقفا لأبي الدرداء رضي الله عنه، دخل يوما فرأى حبا منثورا، حبا منثورا، فقال: إن من فقه الرجل رفقه في معيشته. لو دخل أبو الدرداء اليوم على بعض صالات بيوتنا لرأى لعب الأطفال التي ملأت البيوت، والأطفال يريدون. ولو دخل أبو الدرداء اليوم على مستودعاتنا ومطابخنا ورأى القدور التي تعمل لماذا سوف يقول؟ ولو دخل أبو الدرداء لبعض زواجاتنا ومناسباتنا ثم أمام الضيوف: سامحوني على القصور والطعام كله زائد، ماذا سوف نقول؟ اليوم إن كنت تعزم 100 فافعل طعام 20. الناس شباعة اليوم، الناس لن يحضرون اليوم زواجات، ابحثوا لكم عن طريقة أخرى. الناس اليوم تعبوا من المناسبات، تعبوا، تعبوا الناس اليوم من المناسبات، ملوا اليوم من المناسبات، مرضوا اليوم من المناسبات، فابحثوا عن طريق آخر تكرمونهم به. أذكر وأنا صغير سلوكا معيشيا كان يعيشه آباؤنا وأجدادنا، وكثيرا منكم أدركه. كان يطبخ الطعام في الزواج، وكان كل يحمل صحنا: اذهب إلى بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان وبيت فلان، توزع الصحون على مجموعة من البيوت، والذين في الزواج يأكلون الذي موجود. ما الذي جعلهم في الزمن الماضي يدركون هذا الأسلوب في المعيشة؟ ونحن اليوم عشرات المهندسين وعشرات الدكاترة وعشرات الاقتصاديين وعشرات المستشارين وعشرات البكالوريوس وعشرين دكتور وعشرين وعشرين ماجستير وعشرين، ولكن سلوكنا المعيشي يزيد من أخطاء إلى أخطاء. أيها المسلمون، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الخرق في المعيشة أخض أخوف عندي عليكم من العوز، لا يقل شيء مع الإصلاح ولا يبقى شيء مع الفساد. يعني بقاعدة لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يقول أحمد بن البراثي: قال لي محمد بن بشر بن الحارث لما بلغه ماذا؟ ما أنفق من تركة أبينا. لما استلموا التركة بدأوا ينفقون ولا يحسبون. قال: قد غمني ما أنفق عليكم من المال، أنفقتم شيء مش طبيعي، ألا فعليكم بالرزق والاقتصاد، ألا فعليكم بالرفق والاقتصاد في النفقة، فلئن تبيتوا جياعاً ولكم مال أعجب إلي من أن تبيتوا شباعاً وليس لكم مال. ثم قال: اقرأ على والدتك السلام، اقرأ على والدتك السلام، وقل لها عليك بالرفق والاقتصاد في المعيشة. ألا وأقرئ على زوجاتكم مني السلام، وقولوا لهن عليكم بالرفق والاقتصاد في المعيشة أيها الناس. إن اليوم الذي نعيشه نحن بهذه الطريقة تلزمنا إلى تغيير سلوك اجتماعي ينبغي لنا أن ندرك أمره وأن نعيش أموره. والواجب اليوم على التجار وعلى من يفكر اليوم بالتجارة أيضا أن يستخدم التؤدة في أمره. فاليوم ليس مجال لفتح المشاريع ولا ابتكار الأفكار، لأن السنوات العجاف يأمرنا الله جل وعلا كما ذكرنا في خطبتنا الماضية أن نبقي الأصول من الأمور والأحوال والأموال. ولا يخدعنك إنسان بمشروع أو بمساهمة لا ثقة فيها. إنني أتعجب ثم ينتابني العجب ثم أكاد أذهل من رجل لا يملك بيتا ويكثر السياحة، من رجل لا يملك أصول الحياة ولكنه ينفق في الترف. إنني أندهش من هؤلاء الناس الذين لا يملكون مقومات أساسية للحياة، ولكنك تراهم في الجانب الآخر يعيشون ترفا. فأين السلوك المعيشي الذي ينبغي على الإنسان أن يدركه وأن يتعامل به؟ والواجب اليوم على التجار أن يتقون الله. فكم من التجار اليوم من أصحاب المحلات وغيرهم كانت عندهم بضائع قبل صدور قرار الضريبة، ولما جاء قرار الضريبة باعوها بالضريبة. فمن الذي أباح لهم هذا؟ إن هذه البضائع قد اشتريتها قبل الضريبة، فكيف تبيعها بالضريبة؟ وكيف تبيعها باستغلال الناس؟ ولو كانت عندك سلعة اشتريتها بعشرين فزاد السوق فيها وأصبحت تشتريها بـ30 وهي عندك بـ20، ما جاز لك أن تبيعها بزيادة على الناس. ولذلك جاء عند الترمذي أن النبي قد قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إنها رسالة لكل من يتاجر ولكل من يبيع ولكل من يملك أمرا مصالح الناس عنده فيه، أيا كانت التجارة، سواء كانت إلكترونية أو كانت سلعا أو محلات أو غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ مالا بغير حقه، من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، كمثل الذي يأكل ولا يشبع. ألا فاتقوا الله أيها التجار، واتقوا الله يا أهل المحلات، واتقوا الله أيها الباعة، وتذكروا ذلكم اليوم العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه، أما بعد أيها الناس، إن الواجب علينا في السلوك المعيشي الذي نعيشه اليوم أن نتقي الله تعالى، ونكون أصحاب أفكار تأتي باليسر على الناس لا بالتعسير على الناس، وأن نبحث على ما يسعد الناس لا على ما يضيق الناس. وهي رسالة لكل مستشار في دولة، ولكل من ولاه ولي أمر المسلمين دراسة الجدوى الاقتصادية، أو دراسة المشاريع، أو دراسة الأفكار التي تنمي الاقتصاد للناس. رسالة أخرجها الإمام أحمد وذكرها الحافظ المنذري عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين، من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، ليغليه عليهم، فإن حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. ولذلك يتق الله كل مستشار ولاه أمر المسلمين، ولاه ولي أمر المسلمين أمر الناس في معاشهم، ألا يجعل عليهم من الأسعار أعلاها ولا من الأمور أغلاها، وألا يثقل كواهلهم في أسواقهم ومتاجرهم وأمورهم، بل يكون ميسرا معينا على الناس. ولذلك الواجب علينا في علاج هذا السلوك المعيشي الذي نمر به اليوم أيها الناس أن نتعامل معه بما أرشدنا صلى الله عليه وسلم عند البخاري بقوله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فوالله ما عولجت مشكلة بمثل الصدقة، ولا بارك الله لإنسان بمثل الصدقة. ألا تقرؤون ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ما نقصت صدقة من مال، فلئن كان الغلاء عليك فغيرك لا يجد المال للغلاء. ابحثوا عن الفقراء، تلمسوا الأسر المحتاجة، فوالله إنني أقولها وقلبي حزين أنه كل يوم أو يومين من ثلاث إلى أربعة إلى أكثر من الأسر والناس يمرون بضنك لكي يواجهون مشترياتهم وحوائجهم. والواجب على أهل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية أن يفعلون ما فعل يوسف عليه السلام في الأزمات. يا أهل الجمعيات اتقوا الله، ليست مناصب الجمعيات الخيرية إنما هي مفاخر مجالس إدارية، ليست الجمعيات الخيرية إنما هي مفاخر مجالس إدارية، حتى أقول أني رئيس أو عضو مجلس إدارة، وأنت والله مسؤول أمام الله قبل الناس الذين رشحوك واختاروك أن تساعدهم في أزمتهم، وأن تشد من أزر نفسك وتبتكر المشروعات الخيرية لمساعدة الفقراء. إن يوسف عليه السلام يقدم درسا لأهل الجمعيات الخيرية جميعا، ليس مني إبراهيم حتى يخرج من يتكلم ويقول يقصدنا يريدنا، لماذا يتكلم علينا في المنبر؟ إن يوسف هو الذي يقول ولست أنا. إن يوسف عليه السلام يقول للمستفيدين: ألا ترون أني أوفي الكيل، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. تعامل مع المستفيدين بالإكرام والإجلال وتوزيع المعونات عليهم بالقسط والعدل وعدم الظلم وتلمس حوائج الفقراء. يا أهل الجمعيات، إن من الناس والله من رواتبهم 10,000 لا تنطبق عليهم شروط الجمعيات، ابحثوا لهم عن سبيل حتى تساعدونهم، ابحثوا لهم عن طريق حتى تعينونهم، إنهم يحتاجون منكم وقفة. فقد اختارتكم الدولة وجعلت هذه الجمعيات هي البوابة للشؤون الاجتماعية للناس، ولا تجعلون الناس يتهمون الدولة، فإن الدولة في الميزانية الجديدة جعلت أعلى ميزانيات مرت على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي هذه السنة. لم تمر عليهم جمعية، لم تمر عليهم ميزانية كميزانية 2018. وقد جلست أنا شخصيا مع بعض المسؤولين في الوزارة وقد أخبروني بهذا الكلام شخصيا. فالواجب: ألا ترون أني أوفي الكيل؟ بتلمس الحوائج للناس، إن الأرصدة التي توجد في الجمعيات الخيرية ينبغي أن يتقي الله أصحاب الجمعيات فيها. فالدولة اليوم تحارب الفساد، وإننا والله نسعى ونطلب أن تتحرك الجمعيات التي اسمها للخدمات الاجتماعية أن تثبت للناس مساعداتهم ومعوناتهم وإعاناتهم. ألا وتذكروا دائما أننا موقوفون أمام الله ومحاسبون، محاسب أنا على قولي، ومحاسبون أنتم عما تنقلون، وكلنا محاسب على عمله. وللحديث بقية في الأسبوع القادم، إني داع فأمنوا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا الأمن والأمان والراحة والإطمئنان. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعلنا للخير فاعلين وله ناشرين، وللعمل الصالح فاعلين، وللمنكر ناهين، وللمعروف فاعلين، ولولي أمرنا مبايعين ومطيعين، ولعلمائنا طائعين ومستمعين، ولآبائنا بارين، ولأولادنا ناصحين، ولمعيشتنا بالنصح فيها سالكين. واجعلنا للناس محبين وللمجتمع بارين. ونسألك اللهم أن تنصرنا على أعدائنا وعلى من عادانا وعلى من أراد عداوتنا، واجعلنا ربنا في بلدنا مطمئنين، واجعل جميع الناس في غنى وكرم وعيش هني يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعله رحمة على العباد والبلاد، وبارك له في ولي عهده يا رب العالمين. اللهم أصلح الوزراء والعاملين، واجعلهم للناس للخير لهم فاعلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتانا، واغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، 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 اللهم اسقنا واسق المجذبين، وفرج عنا وعن أمة محمد أجمعين. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.